بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مقدمة التفسير وحاشيتها للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة بن قاسم رحمه الله تعالى: نفي المجاز. قال في الحاشية: أي ذكر نفي المجاز الذي لهج به المتأخرون وجعله الملحدون سلما لنفي حقائق الكتاب والسنة. قال في القاموس: المجاز خلاف الحقيقة. وقد صرح الناس قديما وحديثا بأنه لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره.
سلام. هذا أيضا تعبير آخر ينضاف إلى ما ذكرناه من قبل كثيرا، تبع للعلماء الذين قالوا بأن المجاز ما صح نفيه، وطبعا الله ما يتكلم بشيء وصح نفيه. خذ هذا التعريف أيضا الجديد. مجاز ما هو؟ خلاف الحقيقة. قال في القاموس: المجاز خلاف الحقيقة. إذن يكفي هذا في الرد. لما تقول في القرآن مجاز يا فاروق، لما تقول في القرآن مجاز يعني إيه؟ يعني فيه خلاف الحقيقة. يا الله، ده جريمة، دي هذه جريمة. فالمجاز ما هو؟ خلاف الحقيقة. وليس في القرآن شيء يخالف الحقيقة. وقد صرح ناس قديما وحديثا بأنه لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره. يبقى في الرد على المجاز، ها، نرجع إلى تعريف المجاز: ما صح نفي. وهذا في القرآن لا يمكن أن يكون، ما يصح، ما يمكن نفي ما أخبر الله عز وجل به. الله أخبر: تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ولهذا الأخبار لا يدخلها ناسخ، ما يصلح. طيب الحاجة الثانية، ها، تعريف المجاز هو خلاف الحقيقة، ويكفي هذا في الرد. نعم. يا سلام يا أخوان، شوف دروس العلم، شوف العبارات. خليك في دورة ما دلوقتي ما سمعتش انت ايه مجاز خلاف الحقيقة، راح فائدة. انا هفضل اقول لكم كده، بس اوعى تفهموا ان احنا يعني عايزين، نحن نتمنى ان كل المحلة تسمع، بس يعني مش قصد خاص، يعني حب لي اخواني الخير كله. دروس يا اخواني مهمة، مهمة يا اخوان. ما هو يا طالب علم عايز تتعلم وتحصن نفسك، يا انت مثلا عايز تنجو، الا انك الحمد لله خلاص في الجملة، لكن طالب علم يعني تريد ان تبني نفسك، يبقى مهم جدا الدروس هذه. نعم.
هل يقول يا شيخنا ان القول بالمجاز فيه مشابهة للباطنية؟
طبعا فيه مشابهة بالباطنية. نعم. لانهم حملوا كل المعاني الباطلة على تقسيم المجاز، فان قلت قالوا مجاز مجاز مجاز. نعم.
قال في الاصل،
ولهذا ابن القيم يقول: وطاغوت. قل ابن تيمية كذلك. نعم.
قال في الأصل: صرح بنفيه المحققون. قال في الحاشية: أي صرح بنفي المجاز المحققون من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم كابن حامد وابن وهب وداود بن علي ومنذر بن سعيد، وأنكر أبو إسحاق الإسفرئيني وغيره أن يكون في اللغة مجاز بالكلية، وأنكره شيخ الإسلام
أن يكون في اللغة، يعني ما نختلف في القرآن والسنة، ينبغي يعني أن نختلف في السنة، ولكن قد يقول قائل: هو في اللغة دون القرآن. وهذا غلط، هذا الكلام غلط، وإن قال به البعض، لأن القرآن نزل من لسان عربي مبين، ولهذا يلزمك الخصم مباشرة بهذا. إن قلت في اللغة مجاز، قالوا لك: وفي القرآن مجاز تماما، لأن الله يقول: جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. نعم. بل بعضهم يقول، ويأتي القرآن نفسه يقول: فآيات الصفات إلى مجاز فيها وغيرها فيها المجاز. وهذا كله أقوال مردودته. نعم.
وأنكره شيخ الإسلام وابن القيم، وبينا خطأ من ادعاه. وقال شيخنا: من ادعاه في لغة العرب لزمه أن يقوله في كتاب الله.
تمام.
وإلا تناقض.
تمام. لنزوله بلغته. ولهذا هذا يدل على خطورة القول بأن هذا بأن المجاز يكون في اللغة ولا يكون في القرآن. هذا قول خطير، لأنك ستلزم مباشرة بأن يكون في القرآن مجاز، حيث إن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم، والمجاز هذا لا نطق به العرب ولا نطق به الصحابة، ولكن والله عز وجل أنزل كتابة بيانا لكل شيء، وبالتالي ما خطب الله به الناس هو المراد، وليس هناك مرادا باطنيا. نعم، بخلاف هذا الظاهر.
قال رحمه الله: في الأصل ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به. قال في الحاشية: وقال الشيخ: لم ينطق به السلف، ونفس هذا التقسيم باطل. وقال ابن القيم: لم يرد الشرع بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولا دل عليه ولا أشار إليه. وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة.
الله أكبر. وشيء لا قاله أئمة اللغة ولا أئمة الدين، ولم يقله الصحابة ولا التابعون، ولا وجد في كلام أحد الأئمة الأربعة، كيف تقول به وتتبناه؟ ولهذا الذي يتبنى هذا المذهب ينشره في الجامعات وفي التدريس وكذا، إنما هم أهل البدع والأهواء ليحرفوا كما يشاءون، وينسبون هذا التحريف إلى ماذا؟ إلى اللغة. فرقة إيه؟ اللي هو قول إيه؟ أي أكثرهم الأشاعرة. الأشاعرة يعني هم أساتذة هذا القول، لأنهم حرفوا النصوص. هذا اللي أنكر أبو إسحاق، أنكر. نعم، لا ما أظن أبو إسحاق، ما أظن هذا. طيب شوف كده ترجمته في الباقلاني، في كده طيب شوف كده شوف يعني شوف الترجمة كده.
قال رحمه الله تعالى: في الأصل،
حتى يعني ولو يبقى هذا قوله وكلامه، لكن أشاعرة هم أكثر الناس استعمال لهذه القاعدة وحرفوا بها النصوص. من هنا بعد الرحمن العرش سواء عن استولى ليد بمعنى القدرة وكذا، لأنهم حرفوا النصوص، بخلاف المعتزلة عطلوها، عطلوا الصفات، والجهمية عطلوا الأسماء والصفات، لأنما هؤلاء حرفوها فاستعملوا قاعدة المجاز في التحريف حتى تسنى لهم التحريف. فالمراد بالاستواء الاستيلاء، المراد باليد النعمة، وهذه صنعة الأشاعرة. نعم، والمتردية نعم.
قال رحمه الله: في الأصل وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة. قال في الحاشية: وقال ابن القيم: هو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأهم من المعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيلهم من المتكلمين. وأشهر ضوابطهم أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا.
ابن القيم أوضح هنا الأصل في المنشأ، يقول: اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من المعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيله من المتكلمين. كان منشأه من المعتزلة والجهمية، لكن استعمال المعتزلة والجهمية لهم في ذلك يعني ما يدينه. الأشاعرة استعملوه في تحريف النصوص، نصوص الصفات، وكل هذه النصوص لما أمنوا بسبع صفات حرفوا الآخر ولن يعطلوا، وبخلاف المعتزلة والجهمية، فالله أعلم. لكن هنا ابن القيم مشير إلى أن منشأ هذا كان من المعتزلة، ومن سلك سبيلهم يعني من أشاعرة وغيره، لكن المنشأ كان المعتزلة، فالله أعلم كان مرادهم بذلك ماذا. هل هو تعطيل الشريعة أصلا من أصله تعطيل الشريعة فيما يعارض مرادهم بأن هذا مجاز وأن هذه حقيقة، الله أعلم. نعم.
وأشهر ضوابطهم أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. قال وتقسيمهم الألفاظ إلى حقيقة.
هذا أشهر ضوابط في هذه المسألة، أن الحقيقة ما هي اللفظ المستعمل في موضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له أولا، يعني المعدول عنه من أصل الوضع إلى غيره إلى غير. يبقى الحقيقة عند هؤلاء ما استعمل لفظ المستعمل في موضع له أولا. فالعرب مثلا وضعت العين أولا، مثلا العين المبصرة. طيب استعماله بقى في الجاسوس واستعماله في عين الماء وكذا يكون هذا مجاز، عدول عن الوضع الأول إلى غير. طيب وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تسأل سؤالا، ما الذي يدل على أن هذا الوضع الأول؟ العرب استعملت العين المبصرة، العين في العين المبصرة وفي عين الماء وفي عين كذا، ما الأول في هذا؟ تستطيع أن تجزم بواحد من هذا؟ هذا أيضا مما يبطل به ضابطه. نعم.
قال وتقسيمهم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا. والأقسام الثلاثة الأول باطلة، فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ على معناه، والشرع لم يرد بهذا التقسيم، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز.
ما يوجد هذا، كل العرب تكلموا به حقيقة. لكن الإشكالية تأتي يا أخواني أحيانا، ونعتبر أن هذا أكبر شبهة هؤلاء، تأتي نتيجة عدم التفريق بين اللفظ كمفرد وبين اللفظ كمركب. فمثلا الأسد كلفظ مفرد، والأسد كمركب محمد أسد، ده من هنا نشأ الإشكال. فالأسد دون كلفظ مركب يبقى ده علم على حيوان مفترس وكذا، لما ركب قالوا إذا استعارنا من إلى، فقالوا إذا يكون مجازا. والحقيقة ما عرف الماء المراد منه من غير لبس، وما يحتمل شيئا ثم نصفه شيئا آخر لحقيقة. فإذا قلنا محمد أسد محمد بدر، ما المراد؟ إذا قلت محمد بدر، إيه الحقيقة اللي انقضح في ذهنك؟ جمال محمد. في شيء آخر نقلناه منه إلى، فالحقيقة في المراد في هذا المفهوم ما في شيء آخر، ما في معنى آخر غير محمد جميل، محمد شجاع، ما في معنى آخر. يبقى مسألة النقل هذه نقلناها فين؟ وعليه يكون الألفاظ المركبة هذه دلالة الاقتضاء الموجودة هنا هي دلالة واحدة وليست دلالة تين، انتقلنا من واحدة إلى أخرى لقرينة. واسأل القرية التي كنا فيها، ما في معنى آخر غير واسألها القرية، ما في معنى آخر. اسأل العربات المرة هذه، اسألها ايه الموضوع اللي حصل في على الطريق السريع، اسأل العربيات هذه، في احد يفهم غير؟ اسأل اصحاب العربيات، ما في احد يفهم غير هذا. فالإشكالية عندهم انهم لم يفرقوا بين دلالة اللفظ كمفرد ودلالة اللفظ كمركب، هنا حقيقة وهنا حقيقة وفي كل موضع حقيقة. فالعرب لما استعملت كل هذه الاستعمالات لما استعملت حقيقتها، يجعلون أصابعهم في أذنهم، ما في واحد يفهم أنه يجعل إصبعه يعني يجعل جميع الإصبع في الأذن، ما في أحد يفهم هذا، إنما كل واحد حتى صغير، يا ولد ضع يدك في ضع إصبعك في أذنك بس، حط ايه الولد ده كم سنة انت اسمك ايه؟ معاذ. كم سنة يا معاذ انت؟ خمسة؟ ستة؟ دخلت المدرسة ولا لسه؟ دخلت المدرسة؟ يعني هتدخل السنة دي ولا انت رايح سنة تانية ولا سنة اولى؟ رايح سنة تانية؟ ستة ايه بقى رايح سنة تانية؟ ثمانية ولا ستة؟ ثمانية. وعرف المجاز والحقيقة، عرف المراد، يا معاذ اجعل اصبعك في اذنيك، وضع الانمل، ما حاول ان هو يدخل الاصبع كاملا حتى يمتثل الامر، امتثل الامر بوضع الاصبع حقيقه هو يعرفها، يا معاذ انت امر ان شاء الله. يعني يا معاذ يعني انت قمر، انت قمر يعني يا جميل. هذا هو، ما في مراد اخر. معاذه تعال يا ابن عشان ترد على هؤلاء المجازين هؤلاء. قلنا السؤال الاول يلا، ها اجعل اصبعك في اذنيك، تمام هنا وضع. طيب لو انا قلت لك يا معاذ الان انت اجعل اصبعك في اذنيك، انا اريد ان اصبع ان الاصبع يدخل الى هنا، هتقول لي ايه؟ يلا دخله الى غير هنا، ينفع؟ ينفع؟ ما ينفع، ما يصلح. طيب اما اقول لك انت معاذ قمر يعني ايه؟ انت قلت الان
يعني جميل،
يعني جميل. في معنى اخر؟ ما في معنى اخر. احسنت يا معاذ، بارك الله فيك. نعم.
وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح حادث محض.
لا شرعي ولا عقلي ولا لغوي، لا شرعي ولا عقلي ولا لغوي، إذن باطل. نعم.
غير منضبط ولا مضطرد ولا منعكس، بل متضمن للتفريق بين المتماثلين.
اللي قلت لكم الآن عدم التفريق بين المفردة وبين التفريق. ولهذا يقول لك إيه؟ قول يا شيخ أهو، قول لي واسأل القارئ. ما نسأل القارئ مثلا ولا نسأل الأهل؟ نقول نسأل الأهل. يقول طيب خلاص، يبقى إذن هنا إيه اللي حصل؟ ده مجاز بالحذف. نقول أنت تسميه مجاز، هو حقيقة لكنهم ضحكوا عليك فقالوا مجاز. حقيقة لأن عندك المجاز نقل من إلى للقرين، ما عندنا نقل ولا شيء. حقيقة اللي بتحتمل معنى واحدا، والسياق هنا لم يحتمل إلى معنى واحد، ده الحقيقة. وش الحقيقة ما احتمل معنى واحدا؟ يقول آه. نقول له طيب فين المعنى الثاني في هذه؟ واسأل القرية، ما في معنى ثاني. نعم.
بل متضمن للتفريق بين المتماثلين من كل وجه. قال رحمه الله تعالى في الأصل: فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال في الحاشية: وإبطال الحقائق وتعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني. من ذلك قولهم في قوله تعالى: وجاء ربك، هو من مجاز اللغة تقديره وجاء أمر ربك.
يا جماعة مش فاهم دي صراحة. طيب الكلام ده اللي بيقوله الأشاعرة ما بيقولوش المعتزلة، يعني هل على اعتبار الأشاعرة معطلة يدخلون ضمن فرق معطلة؟ المعتزلة ما عندهم مجيء مطلقا، ما عندهم تحريف للمجيء، هم عندهم تعطيل للمجيء، والجميع عندهم تعطيل للمجيء. إنما اللي يقول هذا الكلام الأشاعرة اللي هم لا يعطلون أصل الصفة لكن يعطلون دلالتها حقيقية. في قول تعالى يقول: وإبطال فتضرع به المعتزلة والجميع، ده في الأصل، إلى الإلحاد في الصفات، إلى إبطال. قال في الشرح: وإبطال الحقائق وتعطيل الألفاظ عن دلالتها عن المعاني. من ذلك قولهم في قوله تعالى: وجاء ربك، هو من مجاز لغة التقدير وجاء أمر ربك. وقولهم في اسم الرحمن وصفه بالرحمة مجاز، لأن الرحمة رقة تعتري القلب. وقولهم في استواء على العرش أنا بمعنى استولى. الكلام ده بيقولوا معتزلة ولا الأشاعرة؟
هذا كلام الأشاعرة.
أو استوى أنا بمعنى استولى، أو قصد، أو مجمل في مجازاته. وفي اليدين مجاز في النعمة أو القدرة، وفي الوجه يعني أن يبقى ربك أو ثوابه. وادعوه في العلو والنزول وغير ذلك من صفات الرب جل وعلا وتقدم. وقالوا يمتنع حمله على الحقيقة، حتى زعم ابن جني وغيره من أهل البدع والاعتزال أن أكثر لغة مجاز، وكان هو وشيخه أبو علي الجبائي من كبار أهل البدع المنكرين لكلام الله في زمن قوة شوكة المعتزلة. وكانت الدولة دولة رفض واعتزال في عهد عظم الدولة، وكان وزيره ابن عباد معتزليا، وقضي عبد الجبار معتزليا، وتقدم من أول من ظهر منهم تقسيم الكلام الحقيقة ومجاز المعتزلة والجهمية. وقد علم بالاضطرار أن الله متكلم حقيقة، فكيف يتصور دعوة المجاز في كلامه إلا على أصول الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق ولم يقم به كلام وقد أطبق السلف. ولهذا لما هم جم قال حتى اسمعوا كلام الله وعطلوا الكلام، قالوا ايه؟ حتى اسمعوا كلام، دي اضافة تشريف، دي اضافة تشريف. قالوا دي اضافة تشريف، ما قال المراد بالكلام كذا، لا، قالوا ده كلام مخلوق اضافه لنا فيه اضافة تشريف. وقد أطبق السلف على التضليل متكفرين ومن أقر أن الله تكلم في القرآن فإنه لا يتصور على تفصيل كل المجاز في كلام الله، بل كلامه تعالى حق على حقيقته، ولو احتمل أن يكون المراد به غير ظاهره انتفى الوثوق به تعالى الله عما يقوله الملحدون علوا كبيرا. قال ابن القيم: وإذا كان ظاهره كلام الله والأصل فيه الحقيقة لم يجوز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره بتة. وذكر أن القليل من المجاز منهم من أصرف فيه وغلا حتى ادعى أن أكثر ألفاظ القرآن بل أكثر اللغة مجاز، واختار هذا جماعة من ينتسب إلى التحقيق والتدقيق، ولا تحقيق ولا تدقيق، وإنما هو خروج عن سواء الطريق ومفارقة للتوفيق. عموما هذا الذي يعني أفهمه أنا، والمسألة تحتاج يعني بحث أوسع. يعني ولو قلنا بأن المعتزلة هم أول من قال هذا أو وضع هذا فقد يكون قصدهم في التعطيل، لكن ايه نوع المجاز عندهم؟ ايه نوع المجاز؟ هذا الذي يحتاج لتحقيق نوع المجاز. قد يكونون قائلون بالمجاز، لكن ايه نوع يعني المجاز؟ ايه الاثر الذي قالوا به ذلك؟ جاء امر ربك يعني جاء ربك جاء امره، استوى عرش يعني استولى، الى غير ذلك. هذا معروف تحريف، هذا هو تحريف ماذا؟ تحريف الاشاعره، تحريف أشعار. أما المعتزلة فقد عطلوا هذه الصفات ولم يقولوا بها مطلقا، فالله أعلم. يعني قد يكون مثلا هؤلاء المعطلة فسروا هذا زي إن الله كان سميعا بصيرا، فالسمع كناية عن الإحاطة، والبصر كذلك وكذا كناية عن الإحاطة، فالله أعلم. على كل هذه تحتاج يعني مزيد بحث، هذه تحتاج مزيد بحث، ولا يبعد هذا يعني لا يبعد أن يكون معتزل الجميع، لكن تطبيق هذا يعني عمليا هو عائد إلى التعطيل، إلى تعطيل الصفات. لكن أشاعر حرفوا المعاني هذه وقالوا هذه ليست المعاني من المراد، ليست الحقيقة هو الظاهر واستوى وكذا، وإنما الحقيقة استولى، والحقيقة اليد بمعنى النعمة وكذا وكذا. فلا على اعتبار بأن الأشعار تبعوهم وكل الجميع معطلة، يعني فرغوا هذه الصفات من معانيها الحقيقية وحرفوها إلى معاني أخرى هم أحدثوها، قد يكون ذلك، قد يكون ذلك. يبقى الإشارة إلى المعطلة بصفة إيه؟ بصفة عامة، مستعملين سلاح المجاز في هذا، وأن المراد من كل هذه النصوص ليس الظاهر المتبادر، وإنما المراد آخر، المراد من هنا مراد آخر، ويكون على رأس هؤلاء المعتزلة والجهمية وتبعهم في ذلك الأشاعرة. وإن اختلفوا في الصفات فالأشاعرة أثبتت سبع صفات على الحقيقة وسائر الصفات أولوها حرفوها، بينما المعتزلة عطلوا كل الصفات. فهم عطلوا لكن توجهوا إلى النصوص الشرعية الموجودة في الصفات وحملوها على معاني أخرى، فيكون هذا هو مرادهم، ويكون هم الأساتذة في هذا الباب. وإن كان معروف أن التحريف في ذلك المعاني المحرفة إنما هي منسوبة للأشاعرة، وإن جمعهم جميعا اسم المعطل. نعم نعم. الكلام مش كده، كلام المجاز ده قول، دي مش حقائق، دي لها معاني اخرى. لا هو احنا نقول اللي هو المعتزل الجميع وهم لجأوا في تعطيلهم لهذه، لجأوا في التعطيل لما عطلوا وجهوا بشيء طبيعي أن يوجهوا به، وهو إذن لما عطلتم إذن ما معنى استوى، ما معنى سميعا بصيرا، ما معنى كذا، ما هذا المعنى؟ واخد بالك؟ لما المعتزل عطلوا هذا وجهوا بهذا، واخد بالك؟ فحينئذ صاروا يتكلمون، قالوا مثلا السمع هذا كان يعني الإحاطة، إن الله كان سميعا بصيرا يعني إن الله محيط بهذا، يبقى دي إشارة إلى العلم وليس إلى صفة السمع والبصر. والجامية. طيب نعم. هذا يعني غير واضح في تطبيق العملي، تطبيق العملي عند الأشعرة أوضح في هذا الباب، لكن على كل العلماء طالما قالوا ذلك هذا يعني أكيد أن هذا ببحث، لكن يحتاج أن نقصد إلى مزيد بيان في هذه المسألة في التطبيق العملي من المعتزلة والجهمية لمسألة المجاز، لمسألة المجاز مسألة معاني، وهم ينكرون أصلا الصفات كلية بخلاف الأشعرة حرفوها. فالمحرف استعمال المجاز أكثر ولا المعطل تعصيلا كاملا؟ المحرف لأنه بيحتاج إلى أن يفسر استوى بكذا، اليد بكذا، فعلى كل مسألة تحتاج إلى مزيد بحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. قال في الحاشية: وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق يبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعض المتأخرين فرقا أبطله الآخر. قال في الأصل: ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة.
هذا مما استدل به على من نفى المجاز، يقولون في بعض الأئمة قال هذا من مجاز اللغة، إذا اللغة فيها مجاز. يقال: أنتم لا تفهمون المراد بمجاز اللغة هنا، المعنى مما تجوزه اللغة وليس المجاز الذي تزعمونه الذي يقابل الحقيقة. نعم.
قال في الحاشية: أي يسوغ ويمكن من جاز جوازا ومجازا، أي هذا غير ممنوع في اللغة.
نعم.
قال في الأصل: لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا لم يرد هذا التقسيم الحادث. قال في الحاشية: أي لم يرد هذا التقسيم الذي قسمه المتأخرون الحادث بعد القرون المفضلة. قال في الأصل: لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك. قال في الحاشية: أي على جواز نفي الحقائق، بل لا يجوز أن تسمى أدلة القرآن ظواهر لفظية ومجازات، فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب، ولا سيما إذا أضافوا إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية. قال في الأصل: ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه. قال في الحاشية: الهائل المفزع من الأمور، أي لا يفزعنك ويعظم عليك اتفاق المتأخرين بعد القرون المفضلة على القول بالمجاز في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الأصل: فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. قال في الحاشية: أي شر من القول بالمجاز، فقد أطبق الأكثر.
هذه عبارة عظيمة، هذه عبارة عظيمة جدا. يقول: ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، يعني على القول بالمجاز، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه، وهو على دعاء الأنبياء والصالحين وغيرهم مع الله باسم الوسائل، واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، واستباحوا المحرمات، وتنقصوا من تمسك بالكتاب والسنة، فالله المستعان. طيب، قال في الأصل: وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، رحم الله الأئمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحاشية: ابن القيم هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، العالم الرباني طبق ذكره الخافقين، أخذ عن شيخ الإسلام وغيره، وقام هو وشيخه أتم قيام في إزالة البدع، وكان من آيات الله ونعمه العظمى، حفظ بهما دينه لما اشتدت مناواة الإسلام حتى عظمت بلية مدعيه المجاز. توفي رحمه الله 51 و700. قال قدس روحه في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: فصل في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون، والتجأ إليه المعطلون، وجعلوه جنة يتترسون به من سهام الراشقين، ويصدون به عن الوحي المبين. وذكر 50 وجها في إبطاله، منها أنه قول مبتدع، وأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم فاسد وتحكم محض، ولا يستلزم وجوده، وأن دعواه تستلزم وضعا قبل الاستعمال، وكلام الله ليس له وضع سابق على الاستعمال، فلا تتصور فيه دعوى المجاز. وعد منها ما يثلج الصدر، وذكر شيئا من فروقهم بين الحقيقة والمجاز، ثم قال: ولهذا قالت الجهمية المعطلة في الصفات إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها. وهذا هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز، فإن أربابه ليس لهم فيه ضابط مضطرد ولا منعكس، وهم متناقضون غاية التناقض، خارجون عن اللغة والشرع وحكم العقل إلى اصطلاح فاسد. قال: وقد صرح غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية، ويقولون هي ألفاظ لا معاني لها. وقال أيضا: وتكون عندهم حقيقة للمخلوق مجازا للخالق.
لا يعني قد يتصور هنا بعض الشيء، مسألة الجميع والمعطلة حينما قال بأنهم قالوا أنها مجازات في حق رب لا حقائق لها، يعني إذا قصدوا بأنها مجازات لا حقائق. والأمر الثاني: وقد صرحوا غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية، ويقولون هي ألفاظ لا معاني لها. يبقى إذن في العبارة أنها مجاز بمعنى لا معاني لها، وأنها مجازات في حق الله سبحانه لا حقائق لها. إنما في التوظيف في الواقعي نجد أن الأشاعرة وظفوا بطريقة أوسع، قالوا المراد هنا بكذا ليس هذا المراد باللفظ هنا حقيقته ولا ظاهره، بل المراد به استول، ليس المراد كذا كذا بل المراد كذا، ليس المراد كذا كذا بل المراد كذا. فأتوا إلى ألفاظ معتمدين على اللغة في أن هذا اللفظ قد يأتي في اللغة بكذا، اليد مثلا تأتي في اللغة فعلا بمعنى القدرة مثلا، واخد بالك؟ فأولوا هذا بالقدرة، ناسين أن اليد إن جاءت في اللغة العربية بمعنى القدرة أو النعمة، إلا أنها في السياق هنا ليس بمعنى القدرة والنعمة للاختلاف هنا. ولهذا الأشاعرة ليسوا كفارا، ليه؟ لأن لهم شبهة أنها في اللغة كذا. ولهذا فرق بين من أنكر الصفة كلها وكذب بها وبين من حرفها. فلعل هذا يكون السر في إرجاع ذلك الجميع المعاطلة بصفات، أنهم أرادوا أصلا تفريغها من حقائقها، وفي الحقيقة أرادوا إنكارها كلية بأنها ألفاظ لا معاني لها، وكان تحت مصطلح هذه مجازات في حق الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقال أيضا
وتكون عندهم حقيقة للمخلوق مجازا للخالق، وهذا من أبطل الأقوال وأعظمها تعطيلا، وقد التزمه معطلوهم، فلا يكون عندهم رب العالمين موجودا حقيقة، ولا ملكا حقيقة، ولا ربا حقيقة. وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفرا، وهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من أسماء الرب وأفعاله لزوما لا محيص لهم عنه. قال في الأصل: وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك. قال في الحاشية أي عن المجاز: وتقدم أنه حق، وأن القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، وأن السلف الصالح مجمعون على ذلك، وأن من قال خلاف ذلك فمبتدع ضل.
حقيقة يعني هذا مختصر جيد في مبحث المجاز، يا ليت يعني تحفظ منه عبارات، يعني على أقل أصل المتن في هذا، يعني يحفظ الجزء هذا، يحفظ هذا الجزء. وأيضا وقال الشيخ رقم 3، وقال الشيخ لم ينطق به السلف، تحفظ إلى آخر الكلام ولا في كلام احنا أئمة. يبقى يحفظ المتن مع حفظ هذا المقطع: وقال الشيخ لم ينطق به السلف، ونفسه تقسيم باطل، قال ابن القيم لم يرد الشرع بتقسيم الكلام الحق والجزء إلى آخر، ولا في كلام أحد من الأئمة التابعين. نعم. جانب ايه؟ دي شبهاتهم هم شبهاتهم ان فسروا الايمان الشرعي بالايمان اللغوي. نوزع في الايمان اللغوي اصلا قبل النزاع في الايمان الشرعي. يعني لو سلمنا جدا هذا الايمان اللغوي، فان الحقائق اذا كانت شرعيه يرجع فيها الشرع ليس للغه، ادي واحده. الامر الثاني أنهم منزعون أصلا في المعنى اللغوي، فليس مادة أمانة كمادة صدقة من كل وجه، فهم نوزعوا في المعنى اللغوي. ولهذا ابن تيمية رد عليه من 13 وجها في كتاب الإيمان الكبير حتى اللغة، لأن مادة صدقة وآمنة تختلف. صدقة عكسها كذب، آمنة عكسها كافر، من جهة اللزوم والتعدية أيضا بتختلف. فآمن فيها زيادة على التصديق بما يوجب الطمأنينة من الأمن. نعم،
يعني كلمة مجاز عند الجميع ما هو هذا؟ يعني كذب. يعني ازاي؟ يعني هم ينفون اسم الله سبحانه وتعالى، ولئن قلت لهم هذا الاسم كذا وكذا قالوا هذا مجاز، يعني قالوا هذا ايه؟ مجاز وليس حقيقة. اي نعم، فيكون عندهم اصلا مجاز معناه اللي تعطيل وكذا، لكن هو احنا عندنا المجاز استعمال بقى لغويين، اللغويين يريدون نقل من الى، خد بالك، نقل من الى، فدي بتكون في الاشاعرة اوضح، ان اليد هذه معنى القدرة، وان السياق هذا يبقى اليد هنا معنى القدرة، اليد في اللغة معنى القدرة، ونقل لك المعتزلة ما يكون هذا المعتزلة او الجميع او لا عطلوا تعطيلا عائد الى الاصل، يقول مجاز، وان كنت لهم قالوا هذا ايه؟ مجاز. طب مجاز منقول من ايه الى ايه؟ ما عندهمش بقى الكلام هذا واضح كالاشاعر. نعم نعم نعم. ما نقول احنا، ما نقول ان دي حقيقة. ايه الحقيقة؟ اللي بيدل على معنى واحد. تمام تمام، هم بيسموها مجاز وسائل القرية، يعني اهل القرية، بدل مجاز بالحذف المعنى هذا القرية، وهكذا. احنا بنقول ده حقيقة مش مجاز. ايه الحقيقة؟ لان نحن وانتم متفقون على هذا، ان الحقيقة اللي لها دلالة واحدة. فين الدلالة الثانية؟ في واسأل القرية. فين الدلالة رقم واحد اللي انتقلنا بها الى رقم اثنين؟ الدلالة واضحة، واسأل القرية، يعني واسأل القرية على اعتبار تعريف الحقيقة. اي نعم، لأن المجاز خلاف الحقيقة، وإحنا عندنا الحقيقة واضحة.